بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين في قرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لنا ولشيخنا وللسامعين.
الدرس الثالث.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشارح حفظه الله: قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي سنة 400 هجري، وهو أحد الأئمة الأربعة. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. قال شارحه حفظه الله: الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي سنة 204، وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، يعني أن هذه السورة جمعت الإيمان بالله بقوله: إلا الذين آمنوا. ولا شك أن الإيمان لا يتأتى إلا مع العلم، وهو الذي شرحه في السورة بأنها تضمنت أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذه السورة في هذا الباب، يعني في باب الإيمان والعمل والدعوة والصبر، كافية. لو لم يكن فيها في هذا الباب إلا هذه السورة لكانت كافية للمكلفين لإفادتهم وإقناعهم وإعانتهم. فالإيمان هو العلم، ولو لم يكن علم لما كان إيمان. وعملوا الصالحات بما علموا، وتواصوا بالحق، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الدعوة. وتواصوا بالصبر، وهو الصبر على ما يناله الداعي إلى الله جل وعلا. فتضمنت أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، حيث حكم الله جل وعلا بالخسارة على جميع الناس إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل والدعوة والصبر. فمن أتى بهذه الأربع كاملة فهو ممن استثناهم الله جل وعلا من الخسارة من جنس الإنسان. نعم.
فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى، فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة. إن الله سبحانه يقول لهم: إني قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة. والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع، لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة، فقامت بها الحجة على الخلق. وبقية نصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس، لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم، لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة، وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة.
نعم، يعني القرآن كله في بيان هذه الأصول، في بيان العقيدة وبيان العلم، بيان الوعد والوعيد، بيان أخبار الرسل، بيان أخبار الأمم، الرسل وأممهم، أخبار المعاد، الثواب والعقاب. فالقرآن مشتمل على جملة التوحيد وعبادة الله جل وعلا، وهذه السورة تضمنت هذه المعاني، تضمنت أصولها، وما جاء من التفسير والبيان والإيضاح والتفصيل فهو لهذه الأصول التي جمعتها هذه السورة. فالشارح حفظه الله بين أن هذه السورة قامت بها الحجة على المخاطبين، وأنها جمعت أصول الإيمان بما فيه العقائد والأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان الثواب والخسارة لمن أعرض عن ذلك، فهي وضحت الأسباب السعادة وأسباب الشقاوة. وهذا من التأصيل لهذه الشريعة، هذه قواعد وأصول بينها مجمل القرآن والسنة. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح حفظه الله: البخاري هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. قوله العلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة، فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل.
نعم، في قول الشارح رحمه الله حفظه الله على قول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي وجوب التعلم قبل أن يعمل. والبخاري رحمه الله جعل الأبواب على المسائل، فكثرة الأبواب في صحيح البخاري دليل على فقهه في هذا الباب، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن هذا هو الأصل، أن يكون العلم سابقا للعمل. أما أن يأتي العلم بلا عمل فهذا ضرب من العبث لا يستفيد صاحبه منه، لأنه مبني على الاستحسان والاجتهاد الذي لم يكن له أصل في الإسلام. الشارح حفظه الله أفادنا عن الإمام البخاري بأنه إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. هذا من رحمة الله جل وعلا أن هيئ لهذه الأمة من يقوم بما يصلح حالها. في عقيدتها وفي عبادتها وما تحتاج إليه من العلم الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتحمله عنه أصحابه، ولكن دخل فيه ما ليس منه، فكان من حرص هؤلاء الأئمة، أئمة الحديث والممحصين لما اختلط بالسنة الصحيحة، كان مجهودهم رحمهم الله وحرصهم على أن يمحصوا وينقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فكان صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب في السنة. وهذه المقالة التي قالها رحمه الله أن العلم قبل القول والعمل لم يكن يعني لم تأتي من فراغ، وإنما هي بيان لأن العلم أهم المهمات، لأنه ينبني عليه توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته والقيام بما أمر والانتهاء عما نهى عنه، وكذلك العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وما يجب له في اتباعه واكتفاء أثره والاقتداء بسنته والعمل بشريعته. هذا هو العلم الذي ينفع، فيكون العامل على بصيرة. أما أن يعمل بدون علم فتنقصه المتابعة، وهو شرط من شروط قبول العمل. من عمل بدون علم فإنها تفوته المتابعة، لأن من شرط المتابعة هو العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه على الوجه الصحيح، لا بالاجتهاد والتخمين والتقليد الأعمى الذي لا تبرأ به الذمة. قال: والدليل أي على هذه الترجمة قوله تعالى. نعم،
قوله والدليل أي على هذه الترجمة قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، حيث بدأ بالعلم. وقوله تعالى: واستغفر، هذا هو العمل، فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل، لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه، هذا هو الأساس.
الشارح حفظه الله بين معنى الآية التي استدل بها البخاري رحمه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بها شيخ الإسلام على هذه المسألة، وهي البدء بالعلم قبل القول والعمل. فبين حفظه الله أن العمل مبني على العلم، لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، يبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه، هذا هو الأساس، وهو شرط كما ذكرنا شرط في قبول العمل. العمل لا بد له من شرطين: شرط الإخلاص أن يكون العمل مقصودا به وجه الله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون مبنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل شرطا من هذين الشرطين فهو غير مقبول، فلو كان صحيحا غير خالص لم يقبل، وإن كان خالصا غير صحيح فلم يقبل. فلا بد فيه من الإخلاص والصحة، المراد بالصحة المتابعة، أن يكون العمل على أساس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
قول الشارح حفظه الله: لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، يعني ولو أصاب،
يعني ما جاء به على أصل وهو المتابع، فقد يكون الصواب مصادفة لكنه غير معتقد في نفسه بأنه صحيح، يعني عمل هذا العمل ما هو متأكد، فجاءت الصحة من باب الصدفة، من باب الموافقة، لا من باب العمد والنية والقصد، ففاتت يعني نية العبد في قصد هذا العمل، وإنما جاء به من باب المشاكلة والمتابعة والتقليد للآخرين، كالذي يأتي إلى الصلاة لا يعرف أركانها ولا شروطها ولا واجباتها، يأتي يعني يقف في الصف لا يدري هل صحت صلاته ولا ما صحت، لا يدري عن العمل الذي جاء به ركن ولا سنة ولا مبطل ولا، هذا هو لا بد أن يكون الإنسان يأتي بالعمل وعنده اليقين بأنه متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال الشارح حفظه الله: قوله اعلم، هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بها للاهتمام بما بعدها، ومعناها تعلم وافهم وتيقن.
ولهذه المسألة التي أشار إليها الشارح حفظه الله، وهي تنبيه المخاطب أو تنبيه الطالب قبل أن توجه إليه النصيحة والمعلومة، هذه قد سبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء رحمهم الله مقتدون بنبيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه ابن عمر قال له، أو ابن عباس كان رديفا له، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن. فدل ذلك على أنه قبل أن يعلمه نبهه على هذه المهمة: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني مضى هذا القضاء والقدر في الأزل. وقوله أيضا لمعاذ، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رديفا له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، فسار قليلا ثم قال: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار قليلا فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دليل على أن تنبيه المتعلم أو المخاطب أو الذي يراد إلقاء النصيحة إليه أو الموعظة إليه لا بد أن يلقى إليه شيء من التنبيه يلفت انتباهه ويشد انتباهه إلى المتكلم. فقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله هذا من الدعاء للمخاطب لطالب العلم للقارئ للمستفيد دعاء له بالرحمة. فذكر الشارح حفظه الله أن هذه الكلمة كما سبق أن بينها في الدرس الماضي أنها يؤتى بها للاهتمام بما بعدها تنبيها للمخاطب وشدا لانتباهه حتى يكون الكلام أدعى لقبوله وأثبت في نفسه وقلبه. نعم.
قوله رحمك الله هذا دعاء لك بالرحمة، وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويراغبه، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم، ولا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والشدة والغلظة لأن هذا ينفر عن العلم. ثم هذا أيضا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد.
نعم، يعني كما سبق أيضا أن الأسلوب المناسب للمخاطب والأسلوب المقبول الأسلوب الذي فيه رحمة ودعاء وفيه لطف ولين يعني يقبل بالقلوب إلى المتكلم، وأما الأسلوب الناشف الأسلوب الذي فيه قسوة أو فيه تنقص أو فيه ترفع من المتكلم على المخاطب هذا ينفر السامع وربما ترك المجلس وانصرف. القلوب يعني بحاجة إلى ما يؤلفها ويرغبها في النصيحة وفي الدعوة وفي التعليم، بهذا ينجح المعلم وينجح الداعية وينجح الخطيب. أما الذي يأتي بالتوبيخ ويأتي بالتقريع ويأتي بالخطاب الذي ينفر فهذا لا يستفاد من نصيحته ولا من علمه. نعم.
قوله أنه يجب، الوجوب معروف عند الأصوليين، والواجب هو الشيء الذي لا بد منه، وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار، يقال وجب كذا أي ثبت واستقر. قال تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد تذكيتها فكلوا منها وأطعموا. فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب، من شاء فعل ومن شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل.
نعم، كلمة يجب هي من ألفاظ التكاليف الشرعية التي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فالواجب يقابله المحرم. فإذا قال يجب دل ذلك على وجوب فعل ذلك الأمر الذي جاء عنه الخطاب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عكس المحرم، فالمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فإذا جاءنا الحديث أو الخطاب بالوجوب دل ذلك على أن الأمر ليس بالاختيار وإنما هو بالإلزام والتكليف، لا يجوز للإنسان تركه إلا إذا عجز عنه. فإذا عجز الإنسان عن فعل المأمور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر مبني على إلزام المكلف بفعله إلا أن يعجز عنه.
قوله رحمه الله يجب على كل مسلم ومسلمة، أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم، مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال، ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال.
نعم، يعني التكاليف الشرعية ليست بالتخيير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، بل المسألة إلزام وإيجاب على جميع المكلفين، ذكورهم وإناثهم، إنسهم وجنهم، إلا ما خص الدليل أحدا من المكلفين، كما يأتي يعني في أحكام النساء شيء يخصهن فما خصه الدليل فيكون يعني مستثنى من هذه القاعدة. نعم،
فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف.
نعم، لأن المرأة مكلفة كالرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل ويحرم عليها ما يحرم على الرجل، إلا ما كان خاصا في حقها بدليل من كتاب أو سنة.
ومن ذلك أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء، لأنه لا يمكن عبادة الله عز وجل لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا، فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة.
ولهذا كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ضربن أروع الأمثلة في هذا الباب، فلم يمنعهن الحياء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من تعلم دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. وقد جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت بين سؤالها اعتذارا فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وكانت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الاستحاضة أو الحيض، قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض وماذا تصنع؟ قال تغسله وتقرصه وتصلي فيه. قالت فكيف تصنع بما يصيب البدن؟ قال تغسله تتتبعه، يعني تأخذ شيئا من طيب تتتبع به أثر الدم. قالت كيف ذلك؟ فجذبتها عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها تتبعي أثر الدم من البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا فبقيت في ذهنها شيء تسأل عنه، يعني الشيء الذي في يعني أجزاء البدن كيف أصنع به؟ فبينت لها عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها تأخذ قطعة من مسك وتتبع به دم الحيض في البدن حتى تنقيه. فهذا دليل على أن المرأة يجب عليها تعلم العلم الذي يتوقف قبول العمل عليه، لا تعذر بالجهل في علمها، فهي مطالبة بالعلم كما أن الرجل مطالب بالعلم. فإذا حصلت العلم الشرعي الذي تصح به عبادتها ووقفت على ذلك كفاها ذلك، فيكون فرض العين في حقها العلم الذي يتوقف قبول العبادة عليه، وما زاد عن ذلك فهو من الفضل. نعم.
قوله ثلاث مسائل، التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم، ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح.
يعني التعلم هو ما كان لقصد الفهم والإلمام والعمل، لا مجرد يعني القراءة أو السماع بدون تركيز ولا بدون اهتمام على حفظ المسائل وضبطها، هذا لا يكون تعلما، إنما التعلم هو التلقي، يعني أخذ العلم عن العلماء الذين يطمئن إلى علمهم، وهو ما كان على فهم السلف الصالح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي يحرص على تلقيه من هؤلاء العلماء الربانيين، ويحفظ ويفهم ويلم بمعاني ما يسمع ويحفظ، يلم بالمعاني. أما إذا بقي يعني يحفظ بدون فهم فما استفاد من العلم الذي حصله؟ لا بد من الإدراك، أي إدراك المعاني وأسرار العلم الذي تعلمه، وإلا لما استفاد من علمه مهما جمع. قال ليس تعلما وهو مجرد القراءة والمطالعة الحرة كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. نعم.
قال حفظه الله، أما مجرد قراءة والمطالعة فإنها لا أما مجرد قراءة قراءة أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كانت مطلوبة وفيها فائدة، لكنها لا تكفي ولا يكفي الاقتصار عليها.
نعم، يعني هذا يسمى تسميع أو عرض، كأن هذا القارئ على الشيخ قد ألم بهذا المقروء وفهمه، وإنما أراد تصحيح العبارات التي فيه، هذا ليس تعلما، وإنما هو عرض على الشيخ لتصحيح ما قد يكون فيه من الأخطاء المطبعية أو الألفاظ اللغوية، وإن كان فيه شيء من التعلم لكنه لم يقصده للتعلم، وإنما قصده للتسميع والقراءة على الشيخ فقط. نعم.
ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت، لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا، يحصل منه مفاسد، والتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم، فالمسألة خطيرة جدا.
حفظ الله الشارح في هذه النصيحة وهذه العبارة الموجزة القيمة، يعني أن طالب العلم لا يكون طالب علم بمجرد القراءة في الكتب، لأن الكتاب لا تفهم منه إلا ما ترى، أما ما تسمع أو تعقل فلا يخاطبك الكتاب بهذا، ولهذا فقد جاء في الأثر من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فلا بد أن يكون التتلمذ والتعلم على من يبين ما في هذا الكتاب ويفتح مغاليق المعاني التي موجودة فيه. أما أن يقرأ الإنسان من الكتاب ويريد أن يفهم، يريد أن يعلم، يريد أن يفيد، فهذا يعني علمه محدود، محدود بقدر ما فهم من الكتاب. وكذلك التعلم على الجاهل، إذا كان الإنسان يعني لا يعلم ففاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون التتلمذ والتعلم على إنسان تجد منه الفائدة. أما إذا كان زميلا فليس تعلما وإنما هو مدارسة، مدارسة العلم، قد يكون يعني بفهم هذا وبفهم هذا يخرج المتدارسون بنتيجة، لكن ليس تعلما وإنما هو مدارسة للعلم ومذاكرة للعلم، وهذا ينفع، أفضل من قراءة الكتاب منفردا، لكنه ليس كالتلقي. فالتلقي له يعني فضل وله أصل في الأخذ للعلوم الشرعية عن من قد حصلوها وألموا بمعانيها واستطاعوا أن يترجموها إلى من يأخذها عنهم بالقول والعمل. قال يعني لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، ولكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم. فالمسألة خطيرة جدا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلو سئل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أعلم. وهذه هي سنة العلماء، وهذا هو هذه طريقته. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن مسائل كثيرة فلم يجب إلا على عدد قليل، فقال له السائل: ماذا أقول للناس وقد جئت إليك أسألك عن هذه المسائل وتقول لي لا أعلم؟ فقل لهم، قال: فقل لهم الإمام مالك لا يعلم. ينبغي لطالب العلم الذي لم يصل إلى عشر ما بلغه الإمام مالك وغيره من الأئمة، ينبغي له أن يتأدب وألا يقول على الله إلا بعلم. أما إذا كان لا يعلم فليقول لا أعلم، فهذا ليس بعيب وليس بنقص في طالب العلم، وإنما هو شرف ودليل على أمانته ونزاهته عن أن يدعي شيئا ليس من حقه. نعم.
فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم.
عن الكتب أوعية تحفظ هذه المعلومات، لكنها لا تترجم المعاني الموجودة في المعلومات، تجد المعلومة كما هي في الكتاب، تجد الواجب كما هو واجب، تجده مثلا على عموم المكلفين، لكن الكتاب لا يقول لك يعني هذا الواجب خاضع للاستطاعة، يكون يعني بالنسبة للمخاطب حسب حاله، فقد يأتي بالواجب كله وقد يأتي بنصفه وقد يأتي ببعضه حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. الذي لا يستطيع أن يأتي بالصلاة بأركانها كلها يأتي بما يستطيع عليه، حتى إنه يعني مع العجز أكثر يسقط عنه كثير من أركانه، كالاستقبال والطهارة والقيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد، إذا كان ملقا على ظهره أو على جنبه إلى غير القبلة لا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يستر عورته ولا يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، هل يجوز أن يترك الصلاة؟ لا، لابد أن يأتي بالطاعة بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمعلومة في الكتاب لا توصلها إليك بالمعنى الذي يوصله المعلم. وصلنا إلى الإيمان. طيب نكتفي بهذا. نعم، ما أدري يعني، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال الشارح حفظه الله: قوله الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال سبحانه: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
هذه مسألة الإيجاد للإنسان، وأن الله جل وعلا هو الذي أوجد الخلق بقدرته وإرادته الكونية، الذي خلق الخلق وقدر المقادير وكتب مقادير كل شيء. فالله جل وعلا خلقنا لحكمة، ورزقنا وغذانا بالنعم بدون حول ولا قوة منا، بل بفضله وكرمه. فالذي أوجدنا من العدم، يعني كان الإنسان ولم يكن شيئا، يعني لم يكن شيئا مذكورا، سبقه العدم وأوجده الله من عدم، أوجده من ماء مهين لو ترك لفسد، ولكن الله حفظه في قرار مكين وطوره في أطوار الخلق، طور النطفة فالعلقة فالمضغة فنفخ الروح، الذي طوره في هذه الأطوار حفظه من الفساد ومن السقوط، وساق إليه الغذاء بالقدر الذي يحتاجه وينفعه ولا يضره، حتى خرج على وجه الأرض إنسان مكتمل البنيان، مكتمل الأعضاء والخلقة في أحسن هيئة، لم يفقد شيئا من خواص البدن، لا سمع ولا بصر ولا رجل ولا يد ولا وسائل إخراج ولا وسائل هضم ولا وسائل إلى غير ذلك من تمام الخلق. فالله هو الذي أوجده وخلقه ورزقه أيضا في جميع مراحل العمر، منذ أن كان حملا في بطن أمه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، وفي كل سن ومرحلة يساق إليه الرزق الذي يناسبه. فرزقه الذي يساق إليه في بطن أمه ليس الرزق الذي يساق إليه على وجه الأرض، والعكس أيضا، الرزق الذي يساق إليه في بطن أمه لا ينفعه عندما كان غلاما يمشي على الأرض، وهيئته أيضا في كل مرحلة تناسب الحال الذي يصلح له. فهذا الخلق البديع والإيجاد المتدرج على مقتضى حكمة الله جل وعلا، أوجد الله الخلق ورزقهم لحكمة. نعم.
قال حفظه الله: قوله ورزقنا، لما كنا نحتاج إلى الرزق، إلى الطعام وإلى الشراب والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح، علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى.
نعم يعني علم الله جل وعلا حاجة الإنسان إلى كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ليس إلى الطعام والشراب والمسكن والمركب والملبس والملاذ، وإنما حتى للرسالة التي هي رحمة من الله جل وعلا بالمكلفين، فعلم حاجة المكلف في الرسالة والمنهج العملي الذي يتضمنه الكتاب المنزل على الرسول المرسل، فعلم الله جل وعلا حاجة الإنسان من جميع الجوانب. ومن أجل ذلك أوجد الله دارا للجزاء على الأعمال، إن كان خيرا فالجنة وإن كان شرا فالنار. هذه الأمور جرت ومضت بقضاء الله وقدره وحكمته، فالله جل وعلا ما خلق الخلق للتسلي ولا للعبث، وإنما أوجدهم لحكمة وخلقهم لغاية ورزقهم بسائر الأرزاق وسخر لهم ما في الأرض مما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، فيؤدوا حقه الذي أوجبه عليهم ويشكروا ما أنعمه عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قوله ولم يتركنا هملا، الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به، فالله خلقنا ورزقنا لحكمة، ما خلقنا عبثا ولا سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي أن نعبده سبحانه وتعالى. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية، إنما خلقنا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها ونسرح ونمرح ونأكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء، وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة ثم نموت وننتقل منها ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب، والعقل يدل على هذا، فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة، هذا عبث، فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. ولهذا قد يكون من الناس من ينفي عمره يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة، وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه مضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا، وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطى ما يشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. هل يليق بعدل الله سبحانه وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وتظهر فيها ثمرات الأعمال، فالدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء، إما جنة وإما نار، ولم يتركن هملا كما يظن الملاحدة والدهريون. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. وقد أنكر الله عز وجل عليهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا لا يمكن ولا يكون أبدا.
حفظ الله الشارح في هذا البيان الشافي الكافي، وهو حول الإنسان، بل عالم المكلفين من الإنس والجن، أن الله جل وعلا أوجدهم لغاية وساق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونها في الحياة الدنيا، وأعذر إليهم بإرسال الرسل إنزال الكتب، فبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر، ووعدهم على فعل الطاعات وعدا كريما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتوعد من أعرض عن طاعته ورد أمره وتكليفه وكذب رسله وأنكر ما جاءت به الرسل من الكتب وعاش في هذه الحياة حرا طليقا من التكاليف الشرعية، وأباح لنفسه ما حرم الله ولم يجب عليها ما أوجب الله، فهذا أعد الله له دار جزاء تلائم عمله. وعدل الله جل وعلا لا يليق به أن يسوي بين المسلم والمجرم، وبين المطيع والعاصي، وبين المؤمن والكافر، بل إنه يجازي كل عامل وفق جزائه وفق عمله، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما من يظن أن الدنيا وانفتاحها على الأشرار والكفار والمنافقين دليل على أنه الأمر واسع، وأن الله ما دام أنه أغدق على هؤلاء العصاة فمعنى ذلك أن الطاعة يعني بالاختيار، ولعلك إن عصيته تجد ما وجده هذا العاصي، وهذا سوء فهم وسوء ظن بالله جل وعلا، كما قال عز من قائل: أما حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اجترحوا يعني من الجرح أو التعدي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، إذا كان هذا ظنهم وهذا اعتقادهم وهذا حكمهم فساء ما يحكمون، بل إن الله منزه أن يسوي بين المجرم والمسلم، وبين المؤمن والكافر، وبين المطيع والعاصي، وبين المؤمن الخالص والمنافق، لا بد أن يكون لكل صنف دار يلائمه. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق للتكثر بهم ولا للتسلي بخلقهم ولا لغير حكم. فلو سئل الكافر: لماذا هذا القلم الذي في جيبك؟ هل أخذته أو صنع لغير غاية؟ فسيقول لك: أبدا، ما خلق وصنع إلا لغاية. ولو سألته أيضا عن الحذاء الذي يلبسه: لماذا صنع هذا الحذاء؟ هل صنع عبثا؟ قال: أبدا، صنع لقضاء حاجة الناس. إذا ما دام أن هذه المخلوقات التافهة خلقت لحكم، أفلا يكون خلقك الذي كرمه الله وبين في كتابه بقوله عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أفلا يكون هذا الخلق المفضل المكرم وجد لحكمة وأنه أعلى من هذه المخلوقات المصنوعات التافهة؟ لعرف بأنه كان واهما في زعمه أن الإنسان وجد على هذه الحياة صدفة، وأن الطبيعة هي التي تتصرف فيه وتقدم وتؤخر، وأنه ليس هناك دار آخرة، وأنه ليس هناك بعد الموت بعث، وأنه يستحيل أن يبعث الإنسان ويحيى بعد موته. هذه هي بضاعة المفلسين. فالحمد لله الذي رزقنا الإيمان ورزقنا العلم بما يجب لله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل الصالح كما رزقنا العلم النافع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لنا ولشيخنا وللسامعين.
الدرس الثالث.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشارح حفظه الله: قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي 400 هجري، وهو أحد الأئمة الأربعة. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. قال شارحه حفظه الله: الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي 204، وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، يعني أن هذه السورة جمعت الإيمان بالله بقوله: إلا الذين آمنوا، ولا شك أن الإيمان لا يتأتى إلا مع العلم، وهو الذي شرحه في السورة بأنها تضمنت 4 مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذه السورة في هذا الباب، يعني في باب الإيمان والعمل والدعوة والصبر، كافية. لو لم يكن فيها في هذا الباب إلا هذه السورة لكانت كافية للمكلفين لإفادتهم وإقناعهم وإعانتهم. فالإيمان هو العلم، ولو لم يكن علم لما كان إيمان. وعملوا الصالحات بما علموا. وتواصوا بالحق، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الدعوة. وتواصوا بالصبر وهو الصبر على ما يناله الداعي إلى الله جل وعلا. فتضمنت أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، حيث حكم الله جل وعلا بالخسارة على جميع الناس إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل والدعوة والصبر. فمن أتى بهذه الأربع كاملة فهو ممن استثناهم الله جل وعلا من الخسارة من جنس الإنسان. نعم.
فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة، إن الله سبحانه يقول لهم: إني قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة. والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع، لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة، فقامت بها الحجة على الخلق. وبقية نصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس، لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم، لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة، وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة.
نعم، يعني القرآن كله في بيان هذه الأصول، في بيان العقيدة وبيان العلم، بيان الوعد والوعيد، بيان أخبار الرسل، بيان أخبار الأمم، الرسل وأممهم، أخبار المعاد، الثواب والعقاب. فالقرآن مشتمل على جملة التوحيد وعبادة الله جل وعلا، وهذه السورة تضمنت هذه المعاني، تضمنت أصولها، وما جاء من التفسير والبيان والإيضاح والتفصيل فهو لهذه الأصول التي جمعتها هذه السورة. فالشارح حفظه الله بيّن أن هذه السورة قامت بها الحجة على المخاطبين، وأنها جمعت أصول الإيمان بما فيه العقائد والأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان الثواب والخسارة لمن أعرض عن ذلك. فهي وضحت الأسباب السعادة وأسباب الشقاوة. وهذا من التأصيل لهذه الشريعة، هذه قواعد وأصول بينها مجمل القرآن والسنة. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح حفظه الله: البخاري هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. قوله العلم قبل القول والعمل لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة، فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل.
نعم، في قول الشارح رحمه الله حفظه الله على قول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي وجوب التعلم قبل أن يعمل. والبخاري رحمه الله جعل الأبواب على المسائل، فكثرة الأبواب في صحيح البخاري دليل على فقهه في هذا الباب، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن هذا هو الأصل، أن يكون العلم سابقا للعمل. أما أن يأتي العلم بلا عمل فهذا ضرب من العبث لا يستفيد صاحبه منه، لأنه مبني على الاستحسان والاجتهاد الذي لم يكن له أصل في الإسلام. الشارح حفظه الله أفادنا عن الإمام البخاري بأنه إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. هذا من رحمة الله جل وعلا أن هيئ لهذه الأمة من يقوم بما يصلح حالها، في عقيدتها وفي عبادتها وما تحتاج إليه من العلم الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتحمله عنه أصحابه، ولكن دخل فيه ما ليس منه، فكان من حرص هؤلاء الأئمة أئمة الحديث والممحصين لما اختلط بالسنة الصحيحة، كان مجهودهم رحمهم الله وحرصهم على أن يمحصوا وينقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فكان صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب في السنة. وهذه المقالة التي قالها رحمه الله أن العلم قبل القول والعمل لم يكن يعني لم تأتي من فراغ، وإنما هي بيان لأن العلم أهم المهمات، لأنه ينبني عليه توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته والقيام بما أمر والانتهاء عما نهى عنه، وكذلك العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وما يجب له في اتباعه واكتفاء أثره والاقتداء بسنته والعمل بشريعته. هذا هو العلم الذي ينفع، فيكون العامل على بصيرة. أما أن يعمل بدون علم فتنقصه المتابعة، وهو شرط من شروط قبول العمل. من عمل بدون علم فإنها تفوته المتابعة، لأن من شرط المتابعة هو العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه على الوجه الصحيح، لا بالاجتهاد والتخمين والتقليد الأعمى الذي لا تبرأ به الذمة. قال: والدليل، أي على هذه الترجمة، قوله تعالى. نعم،
قوله والدليل، أي على هذه الترجمة قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، حيث بدأ بالعلم. وقوله تعالى: واستغفر، هذا هو العمل، فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل، لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه، هذا هو الأساس.
الشارح حفظه الله بيّن معنى الآية التي استدل بها البخاري رحمه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بها شيخ الإسلام على هذه المسألة، وهي البدء بالعلم قبل القول والعمل. فبين حفظه الله أن العمل مبني على العلم، لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، يبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه، هذا هو الأساس، وهو شرط كما ذكرنا، شرط في قبول العمل. العمل لا بد له من شرطين: شرط الإخلاص أن يكون العمل مقصودا به وجه الله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون مبنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل شرطا من هذين الشرطين فهو غير مقبول، فلو كان صحيحا غير خالص لم يقبل، وإن كان خالصا غير صحيح فلم يقبل، فلا بد فيه من الإخلاص والصحة، المراد بالصحة المتابعة، أن يكون العمل على أساس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
قول الشارح حفظه الله: لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، يعني ولو أصاب،
يعني ما جاء به على أصل وهو المتابع، فقد يكون الصواب مصادفة لكنه غير معتقد في نفسه بأنه صحيح، يعني عمل هذا العمل ما هو متأكد، فجاءت الصحة من باب الصدفة، من باب الموافقة، لا من باب العمد والنية والقصد، ففاتت يعني نية العبد في قصد هذا العمل، وإنما جاء به من باب المشاكلة والمتابعة والتقليد للآخرين، كالذي يأتي إلى الصلاة لا يعرف أركانها ولا شروطها ولا واجباتها، يأتي يعني يقف في الصف لا يدري هل صحت صلاته ولا ما صحت، لا يدري عن العمل الذي جاء به ركن ولا سنة ولا مبطل ولا، هذا هو لا بد أن يكون الإنسان يأتي بالعمل وعنده اليقين بأنه متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال الشارح حفظه الله: قوله اعلم، هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها، ومعناها تعلم وافهم وتيقن.
ولهذه المسألة التي أشار إليها الشارح حفظه الله، وهي تنبيه المخاطب أو تنبيه الطالب قبل أن توجه إليه النصيحة والمعلومة، هذه قد سبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء رحمهم الله مقتدون بنبيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه ابن عمر قال له، أو ابن عباس كان رديفا له، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن فدل ذلك على أنه قبل أن يعلمه نبهه على هذه المهمة: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني مضى هذا القضاء والقدر في الأزل. وقوله أيضا لمعاذ، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رديفا له: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فسار قليلا ثم قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار قليلا فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دليل على أن تنبيه المتعلم أو المخاطب أو الذي يراد إلقاء النصيحة إليه أو الموعظة إليه لا بد أن يلقى إليه شيء من التنبيه يلفت انتباهه ويشد انتباهه إلى المتكلم. فقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله، هذا من الدعاء للمخاطب، لطالب العلم، للقارئ، للمستفيد، دعاء له بالرحمة. فذكر الشارح حفظه الله أن هذه الكلمة كما سبق أن بينها في الدرس الماضي أنها يؤتى بها للاهتمام بما بعدها، تنبيها للمخاطب وشدا لانتباهه حتى يكون الكلام أدعى لقبوله وأثبت في نفسه وقلبه. نعم.
قوله رحمك الله هذا دعاء لك بالرحمة، وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويراغبه، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم، ولا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والشدة والغلظة، لأن هذا ينفر عن العلم. ثم هذا أيضا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله، وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد.
نعم، يعني كما سبق أيضا أن الأسلوب المناسب للمخاطب والأسلوب المقبول، الأسلوب الذي فيه رحمة ودعاء وفيه لطف ولين، يعني يقبل بالقلوب إلى المتكلم. وأما الأسلوب الناشف، الأسلوب الذي فيه قسوة أو فيه تنقص أو فيه ترفع من المتكلم على المخاطب، هذا ينفر السامع، وربما ترك المجلس وانصرف. القلوب يعني بحاجة إلى ما يؤلفها ويرغبها في النصيحة وفي الدعوة وفي التعليم. بهذا ينجح المعلم وينجح الداعية وينجح الخطيب. أما الذي يأتي بالتوبيخ ويأتي بالتقريع ويأتي بالخطاب الذي ينفر، فهذا لا يستفاد من نصيحته ولا من علمه. نعم.
قوله أنه يجب، الوجوب معروف عند الأصوليين، والواجب هو الشيء الذي لا بد منه، وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار، يقال وجب كذا أي ثبت واستقر. قال تعالى في البدن: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد تذكيتها، فكلوا منها وأطعموا. فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب، من شاء فعل ومن شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل.
نعم، كلمة يجب هي من ألفاظ التكاليف الشرعية التي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فالواجب يقابله المحرم، فإذا قال يجب دل ذلك على وجوب فعل ذلك الأمر الذي جاء عنه الخطاب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عكس المحرم، فالمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فإذا جاءنا الحديث أو الخطاب بالوجوب دل ذلك على أن الأمر ليس بالاختيار وإنما هو بالإلزام والتكليف، لا يجوز للإنسان تركه إلا إذا عجز عنه، فإذا عجز الإنسان عن فعل المأمور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر مبني على إلزام المكلف بفعله إلا أن يعجز عنه.
قوله رحمه الله يجب على كل مسلم ومسلمة، أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم، مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال، ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال.
نعم، يعني التكاليف الشرعية ليست بالتخيير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، بل المسألة إلزام وإيجاب على جميع المكلفين، ذكورهم وإناثهم، إنسهم وجنهم، إلا ما خص الدليل أحدا من المكلفين، كما يأتي يعني في أحكام النساء شيء يخصهن فما خصه الدليل فيكون يعني مستثنى من هذه القاعدة. نعم،
فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف.
نعم، لأن المرأة مكلفة كالرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل ويحرم عليها ما يحرم على الرجل، إلا ما كان خاصا في حقها بدليل من كتاب أو سنة.
ومن ذلك أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء، لأنه لا يمكن عبادة الله عز وجل لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا، فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة.
ولهذا كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ضربنا أروع الأمثلة في هذا الباب، فلم يمنعهن الحياء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من تعلم دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. وقد جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت بين سؤالها اعتذارا فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وكانت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الاستحاضة أو الحيض، قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فماذا تصنع؟ قال تغسله وتقرصه وتصلي فيه. قالت فكيف تصنع بما يصيب البدن؟ قال تغسله تتتبعه، يعني تأخذ شيئا من طيب تتتبع به أثر الدم. قالت كيف ذلك؟ فجذبتها عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها تتبعي أثر الدم من البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، فبقيت في ذهنها شيء تسأل عنه، يعني الشيء الذي في يعني أجزاء البدن كيف أصنع به؟ فبينت لها عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها تأخذ قطعة من مسك وتتبع به دم الحيض في البدن حتى تنقيه. فهذا دليل على أن المرأة يجب عليها تعلم العلم الذي يتوقف قبول العمل عليه، لا تعذر بالجهل في علمها، فهي مطالبة بالعلم كما أن الرجل مطالب بالعلم. فإذا حصلت العلم الشرعي الذي تصح به عبادتها ووقفت على ذلك كفاها ذلك، فيكون فرض العين في حقها العلم الذي يتوقف قبول العبادة عليه، وما زاد عن ذلك فهو من الفضل. نعم.
قوله ثلاث مسائل، التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم، ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح.
يعني التعلم هو ما كان لقصد الفهم والإلمام والعمل، لا مجرد يعني القراءة أو السماع بدون تركيز ولا بدون اهتمام على حفظ المسائل وضبطها، هذا لا يكون تعلما، إنما التعلم هو التلقي، يعني أخذ العلم عن العلماء الذين يطمأن إلى علمهم، وهو ما كان على فهم السلف الصالح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي يحرص على تلقيه من هؤلاء العلماء الربانيين، ويحفظ ويفهم ويلم بمعاني ما يسمع ويحفظ، يلم بالمعاني. أما إذا بقي يعني يحفظ بدون فهم فما استفاد من العلم الذي حصله؟ لا بد من الإدراك، أي إدراك المعاني وأسرار العلم الذي تعلمه، وإلا لما استفاد من علمه مهما جمع. قال ليس تعلما وهو مجرد القراءة والمطالعة الحرة كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. نعم.
قال حفظه الله أما مجرد قراءة والمطالعة فإنها لا أما مجرد قراءة قراءة أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كانت مطلوبة وفيها فائدة، لكنها لا تكفي ولا يكفي الاقتصار عليها.
نعم، يعني هذا يسمى تسميع أو عرض، كأن هذا القارئ على الشيخ قد ألم بهذا المقروء وفهمه، وإنما أراد تصحيح العبارات التي فيه، هذا ليس تعلما وإنما هو عرض على الشيخ لتصحيح ما قد يكون فيه من الأخطاء المطبعية أو الألفاظ اللغوية، وإن كان فيه شيء من التعلم لكنه لم يقصده للتعلم. وإنما قصده للتسميع والقراءة على الشيخ فقط. نعم.
ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت، لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا، يحصل منه مفاسد، والتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم، فالمسألة خطيرة جدا.
حفظ الله الشارح في هذه النصيحة وهذه العبارة الموجزة القيمة، يعني أن طالب العلم لا يكون طالب علم بمجرد القراءة في الكتب، لأن الكتاب لا تفهم منه إلا ما ترى، أما ما تسمع أو تعقل فلا يخاطبك الكتاب بهذا. ولهذا فقد جاء في الأثر: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فلا بد أن يكون التتلمذ والتعلم على من يبين ما في هذا الكتاب ويفتح مغاليق المعاني التي موجودة فيه. أما أن يقرأ الإنسان من الكتاب ويريد أن يفهم، يريد أن يعلم، يريد أن يفيد، فهذا يعني علمه محدود بقدر ما فهم من الكتاب. وكذلك التعلم على الجاهل، إذا كان الإنسان يعني لا يعلم ففاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون التتلمذ والتعلم على إنسان تجد منه الفائدة. أما إذا كان زميلا فليس تعلما وإنما هو مدارسة، مدارسة العلم، قد يكون يعني بفهم هذا وبفهم هذا يخرج المتدارسون بنتيجة، لكن ليس تعلما وإنما هو مدارسة للعلم ومذاكرة للعلم، وهذا ينفع أفضل من قراءة الكتاب منفردا، لكنه ليس كالتلقي. فالتلقي له يعني فضل وله أصل في الأخذ للعلوم الشرعية عن من قد حصلوها وألموا بمعانيها واستطاعوا أن يترجموها إلى من يأخذها عنهم بالقول والعمل. قال يعني لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، ولكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم، فالمسألة خطيرة جدا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلو سئل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أعلم. وهذه هي سنة العلماء، وهذا هو هذه طريقته. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن مسائل كثيرة فلم يجب إلا على عدد قليل، فقال له السائل: ماذا أقول للناس وقد جئت إليك أسألك عن هذه المسائل وتقول لي لا أعلم؟ فقل لهم، قال: فقل لهم الإمام مالك لا يعلم. ينبغي لطالب العلم الذي لم يصل إلى عشر ما بلغه الإمام مالك وغيره من الأئمة، ينبغي له أن يتأدب وألا يقول على الله إلا بعلم. أما إذا كان لا يعلم فليقول لا أعلم، فهذا ليس بعيب وليس بنقص في طالب العلم، وإنما هو شرف ودليل على أمانته ونزاهته عن أن يدعي شيئا ليس من حقه. نعم.
فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم.
يعني الكتب أوعية تحفظ هذه المعلومات لكنها لا تترجم المعاني الموجودة في المعلومات، تجد المعلومة كما هي في الكتاب، تجد الواجب كما هو واجب، تجده مثلا على عموم المكلفين، لكن الكتاب لا يقول لك يعني هذا الواجب خاضع للاستطاعة، يكون يعني بالنسبة للمخاطب حسب حاله، فقد يأتي بالواجب كله وقد يأتي بنصفه وقد يأتي ببعضه حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. الذي لا يستطيع أن يأتي بالصلاة بأركانها كلها يأتي بما يستطيع عليه، حتى إنه يعني مع العجز أكثر يسقط عنه كثير من أركانه كالاستقبال والطهارة والقيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد، إذا كان ملقا على ظهره أو على جنبه إلى غير القبلة لا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يستر عورته ولا يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، هل يجوز أن يترك الصلاة؟ لا، لا بد أن يأتي بالطاعة بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمعلومة في الكتاب لا توصلها إليك بالمعنى الذي يوصله المعلم. وصلنا إلى الإيمان، طيب نكتفي بهذا. نعم، ما أدري يعني، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال الشارح حفظه الله: قوله الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال سبحانه: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
هذه مسألة الإيجاد للإنسان، وأن الله جل وعلا هو الذي أوجد الخلق بقدرته وإرادته الكونية، الذي خلق الخلق وقدر المقادير وكتب مقادير كل شيء، فالله جل وعلا خلقنا لحكمة ورزقنا وغذانا بالنعم بدون حول ولا قوة منا، بل بفضله وكرمه، فالذي أوجدنا من العدم يعني كان الإنسان ولم يكن شيئا، يعني لم يكن شيئا مذكورا، سبقه العدم وأوجده الله من عدم، أوجده من ماء مهين لو ترك لفسد، ولكن الله حفظه في قرار مكين وطوره في أطوار الخلق، طور النطفة فالعلقة فالمضغة فنفخ الروح، الذي طوره في هذه الأطوار حفظه من الفساد ومن السقوط، وساق إليه الغذاء بالقدر الذي يحتاجه وينفعه ولا يضره، حتى خرج على وجه الأرض إنسان مكتمل البنيان، مكتمل الأعضاء والخلقة في أحسن هيئة، لم يفقد شيئا من خواص البدن، لا سمع ولا بصر ولا رجل ولا يد ولا وسائل إخراج ولا وسائل هضم ولا وسائل إلى غير ذلك من تمام الخلق. فالله هو الذي أوجده وخلقه ورزقه أيضا في جميع مراحل العمر، منذ أن كان حملا في بطن أمه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، وفي كل سن ومرحلة يساق إليه الرزق الذي يناسبه، فرزقه الذي يساق إليه في بطن أمه ليس الرزق الذي يساق إليه على وجه الأرض، والعكس أيضا، الرزق الذي يساق إليه في بطن أمه لا ينفعه عندما كان غلاما يمشي على الأرض، وهيئته أيضا في كل مرحلة تناسب الحال الذي يصلح له. فهذا الخلق البديع والإيجاد المتدرج على مقتضى حكمة الله جل وعلا، أوجد الله الخلق ورزقهم لحكمة. نعم.
قال حفظه الله: قوله ورزقنا لما كنا نحتاج إلى الرزق، إلى الطعام وإلى الشراب والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح، علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني علم الله جل وعلا حاجة الإنسان إلى كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ليس إلى الطعام والشراب والمسكن والمركب والملبس والملاذ، وإنما حتى للرسالة التي هي رحمة من الله جل وعلا بالمكلفين، فعلم حاجة المكلف في الرسالة والمنهج العملي الذي يتضمنه الكتاب المنزل على الرسول المرسل، فعلم الله جل وعلا حاجة الإنسان من جميع الجوانب، ومن أجل ذلك أوجد الله دارا للجزاء على الأعمال، إن كان خيرا فالجنة وإن كان شرا فالنار. هذه الأمور جرت ومضت بقضاء الله وقدره وحكمته، فالله جل وعلا ما خلق الخلق للتسلي ولا للعبث، وإنما أوجدهم لحكمة وخلقهم لغاية ورزقهم بسائر الأرزاق، وسخر لهم ما في الأرض مما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، فيؤدوا حقه الذي أوجبه عليهم، ويشكروا ما أنعمه عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قوله ولم يتركنا هملا، الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به، فالله خلقنا ورزقنا لحكمة، ما خلقنا عبثا ولا سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي أن نعبده سبحانه وتعالى. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب، لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية، إنما خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها ونسرح ونمرح ونأكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء، وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة، ثم نموت وننتقل منها، ثم نبعث، ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب، والعقل يدل على هذا، فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب، وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة، هذا عبث، فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. ولهذا قد يكون من الناس من ينفي عمره في يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة، وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه مضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا. وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطى ما يشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. هل يليق بعدل الله سبحانه وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وتظهر فيها ثمرات الأعمال، فالدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء، إما جنة وإما نار، ولم يتركن هملا كما يظن الملاحدة والدهريون. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. وقد أنكر الله عز وجل عليهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا لا يمكن ولا يكون أبدا.
حفظ الله الشارح في هذا البيان الشافي الكافي، وهو حول الإنسان بل عالم المكلفين من الإنس والجن، أن الله جل وعلا أوجدهم لغاية وساق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونها في الحياة الدنيا، وأعذر إليهم بإرسال الرسل إنزال الكتب، فبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر، ووعدهم على فعل الطاعات وعدا كريما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتوعد من أعرض عن طاعته ورد أمره وتكليفه وكذب رسله وأنكر ما جاءت به الرسل من الكتب وعاش في هذه الحياة حرا طليقا من التكاليف الشرعية وأباح لنفسه ما حرم الله ولم يجب عليها ما أوجب الله، فهذا أعد الله له دار جزاء تلائم عمله. وعدل الله جل وعلا لا يليق به أن يسوي بين المسلم والمجرم وبين المطيع والعاصي وبين المؤمن والكافر، بل إنه يجازي كل عامل وفق جزائه وفق عمله، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما من يظن أن الدنيا وانفتاحها على الأشرار والكفار والمنافقين دليل على أنه الأمر واسع، وأن الله ما دام أنه أغدق على هؤلاء العصاة فمعنى ذلك أن الطاعة يعني بالاختيار، ولعلك إن عصيته تجد ما وجده هذا العاصي، وهذا سوء فهم وسوء ظن بالله جل وعلا، كما قال عز من قائل: أما حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اجترحوا يعني من الجرح أو التعدي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، إذا كان هذا ظنهم وهذا اعتقادهم وهذا حكمهم فساء ما يحكمون، بل إن الله منزه أن يسوي بين المجرم والمسلم، وبين المؤمن والكافر، وبين المطيع والعاصي، وبين المؤمن الخالص والمنافق. لا بد أن يكون لكل صنف دار يلائمه. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق للتكثر بهم ولا للتسلي بخلقهم ولا لغير حكم. فلو سئل الكافر لماذا هذا القلم الذي في جيبك، هل أخذته أو صنع لغير غاية؟ فسيقول لك أبدا، ما خلق وصنع إلا لغاية. ولو سألته أيضا عن الحذاء الذي يلبسه، لماذا صنع هذا الحذاء، هل صنع عبثا؟ قال أبدا، صنع لقضاء حاجة الناس. إذا ما دام أن هذه المخلوقات التافهة خلقت لحكم، أفلا يكون خلقك الذي كرمه الله وبين في كتابه بقوله عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أفلا يكون هذا الخلق المفضل المكرم وجد لحكمة، وأنه أعلى من هذه المخلوقات المصنوعات التافهة؟ لعرف بأنه كان واهما في زعمه أن الإنسان وجد على هذه الحياة صدفة، وأن الطبيعة هي التي تتصرف فيه وتقدم وتؤخر، وأنه ليس هناك دار آخرة، وأنه ليس هناك بعد الموت بعث، وأنه يستحيل أن يبعث الإنسان ويحيى بعد موته. هذه هي بضاعة المفلسين. فالحمد لله الذي رزقنا الإيمان ورزقنا العلم بما يجب لله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل الصالح كما رزقنا العلم النافع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.